إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس علمنا أن أعظم حق علينا بعد حق الله عز وجل هو حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وإن من حقوقه عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه، فهذه عبادة جليلة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناها الدعاء، الدعاء له بالثناء، تدعو الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. فصلاة الله عز وجل على نبيه ثناؤه عليه، ودعاء الملائكة ودعاء المؤمنين له بذلك طلب من الله عز وجل أن يثني عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام بها امتثال بأمر الله، امتثال لأمر الله عز وجل القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ثمرات عظيمة. من ذلك أنها سبب لرفعة درجاتك، سبب لتكفير سيئاتك، سبب لصلاة الله عز وجل عليك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وروى الإمام النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفع له بها عشر درجات وحط عنه بها عشر خطيئات. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. عباد الله، من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام في الآخرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو من جمع مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إجابة المؤذن والدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالوسيلة فإنه يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفريج الهموم ومغفرة الذنوب، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج بعد العشاء فيقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ثم قال أبي: يا رسول الله، إني أكثر عليك من الصلاة عليك في دعائي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل صلاتي دعاء عليك، أي أجعل دعائي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل دعائي صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكفى همك ويغفر ذنبك بإكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسلم من الحسرة التي تحصل لمجالس الغفلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل فيه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك فضائل عظيمة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عام وشرع مقيدا في مواطن، فأعظم هذه المواطن وآكدها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، فإن من أهل العلم من عده ركنا من أركان الصلاة، ومنهم من عده من الواجبات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، لما قال له الصحابة رضي الله عنهم: كيف نصلي عليك؟ قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، والحديث في الصحيحين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. ومن المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، فالتكبيرة الأولى يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة يسلم. فهذا من المواطن التي شرع للمسلم أن يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفة صلاة الجنازة فذكر نحو ما ذكرنا. أيها المسلمون عباد الله، ومن المواطن التي شرع للمسلم أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصلي عليه إذا سمع ذكره، إذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنك تصلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، كما في حديث علي رضي الله عنه. فتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما سمعت ذكره. ومن المواطن التي يشرع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأذان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه. وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله عز وجل يرد عليه روحه، يرد عليك السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا، ما من أحد يصلي علي أو يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يبلغك صلاتنا أو سلامنا وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أيها الناس، ألا وإن من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته مراعاة آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذريته وأقاربه الذين نص عليهم، وأزواجه من أهل بيته. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في غدير يدعى خما، ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس، فإنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أن يأتي الموت. ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد رضي الله عنه: من آل بيته؟ قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل بيته. فإنما عرفنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقربون له بالنسب إلا بالسنة. والقرآن نص على زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالآيات في سورة الأحزاب في سياق ذكر أمهات المؤمنين. قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند ابن أبي حاتم وهو في صحيح المسند من أسباب النزول. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة وعليه ثوب مرحل من شعر أسود، قالت: فجاء الحسن فأدخله معه في ذلك الكساء، ثم دخل الحسين فأدخله في ذلك الكساء، ثم جاءت فاطمة فأدخلها في ذلك المرط المرحل الكساء، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيا من ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تستدل بهذه الآية على من ذكر في الحديث أنهم مقصودون بها وأنت تنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء هم آل بيته وزوجاته من آل بيته، وإنما كنا رضوان الله عليهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن لهن من الميزة ما ليس لغيرهن. ولهذا يحرم التزوج بأمهات المؤمنين. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وهن زوجاته في الآخرة. ولهذا عباد الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فيا لله العجب، كيف يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة عليه في الصلاة: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي قوله في الأضحية: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. ثم لا يدخلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فلهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن أمهات المؤمنين يحرم عليهن الصدقة، لأنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في آل بيته، ارقبوا محمدا في آل بيته، أي احفظوا له حرمته فيهم، فلا تؤذوهم ولا تسبوهم. وهكذا عباد الله، حقوق آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يراعى لهم هذا الحق، فيحبون محبة شرعية ويوقرون توقيرا شرعيا كما وردت بذلك الأدلة. فإن هذا من ديننا وهذا من شرعنا، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا عليه، فنحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرابته الصالحين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الناظر في كتب السنة يجد أهل العلم قد سطروا فضائل كثيرة على العموم والخصوص لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلي رضي الله عنه كم ذكر في كتب السنة ومسانيدها ومعاجمها من الفضل، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الحديث متفق عليه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ لما تركه على المدينة يخلفه وخرج للغزو قال: تخلفني عند النساء. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فإن موسى قال لأخيه: اخلفني في قومي. وهكذا قال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. لا يحبه لإيمانه إلا مؤمن، ولا يبغضه لإيمانه إلا منافق، كما روى الإمام مسلم. وهكذا فضائل فاطمة رضي الله عنها كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لما أراد علي أن يتزوج ويجمع مع فاطمة امرأة أخرى، قال: إن آل هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، ألا فإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا إن كان ابن أبي طالب يريد أن يطلق ابنتي، إن فاطمة بضعة مني، يغضبها ما يغضبني ويريبها ما يريبني. والحديث في الصحيحين. وهكذا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أم المؤمنين خديجة: جاءت إليه بطعام فقال له جبريل: هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أي من قصب اللؤلؤ. والحديث في الصحيحين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من أحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. أي من مات في الدنيا كهلا فإن سيده أبو بكر وعمر في الجنة، ومن مات شابا في الدنيا فإن سيده الحسن والحسين في الجنة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كمل من النساء كثير ولم يكمل، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهكذا كم من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نحبهم حبا شرعيا، لا نعتقد فيهم العصمة، ولا نعتقد في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون الغيب، فالغيب لا يعلمه حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما جاءه من الوحي. قال الله عز وجل لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا نعتقد في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لهم تصرفا في الكون كما يقول الرافضة، فإنهم يقولون إن ذرات الكون خاضعة للولي، وإن لأئمتنا أي أئمة آل البيت منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا من الغلو، هذا من الغلو. فآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحبهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لعملهم الصالح إذا اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من كان نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمله يخالف هديه ويخالف معتقده ويخالف سنته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن ادعى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشرك بالله، وهو يدعو غير الله، وهو يدعو الحسين، وهو يسب الصحابة، وهو يأكل الربا، وهو يأكل أموال اليتامى، وهو يسفك الدماء، وهو يقطع الطريق، وهو يفسد في الأرض، فهذا كما قال الله عز وجل لنوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهذا نبي الله نوح، قال الله له: إنه ليس من أهلك، عمله ليس كعملك، عقيدته ليست كعقيدتك. وهكذا قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وهو أبوه تبرأ منه. أبو لهب عم النبي، أبو لهب عم النبي، هل أغنى عنه نسبه وقربه من رسول الله؟ ما أغنى عنه نسبه، بل قال الله عز وجل عنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بلال من الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سمعت دفن عليه بين يدي في الجنة. إذن إذا كان نسب الإنسان يتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبآل بني هاشم وهو على طريقته وسنته، فنحبه لاتباعه لسنته ونحبه لنسبه. وأما من كان مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وهديه وطريقته، ولو كان نسبه متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعه، كما سمعت قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم زعما منه أنه لا ولاء لآل البيت إلا بالطعن في الصحابة، فهذا ليس على هدي آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما جاء الرافضة إلى زيد بن علي بن الحسين وطلبوا منه السب لأبي بكر وعمر، رفضهما وسموا الرافضة. فالرافضة وإن ادعوا محبة آل البيت فإنما هو سلم للطعن في دين الإسلام وللطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الحقيقة على منهج عبد الله بن أبي ومنهج عبد الله بن سبأ، وليسوا على نهج آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين أصحابه الصحبة والمحبة والرحمة والمصاهرة والقرب، وهؤلاء حتى أسماء الصحابة يسمون بها كلابهم عياذا بالله. الرافضة الذين يدعون أن كثيرا منهم ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغني عنهم انتسابهم. فالحوثي الزنديق المارق يقول عن أبي بكر وعمر: إنهما منتقض الإيمان. والخميني الزنديق الكافر يقول عن عائشة وطلحة والزبير: إنهم أخبث من الكلاب والخنازير. انظروا عباد الله إلى عقيدة الرافضة وما يعتقدونه، وكيف كانت صحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. علي يزوج ابنته من فاطمة عمر بن الخطاب وليس هاشميا. وهكذا انظروا إلى أسماء أبناء علي، من أسماء أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان. لماذا يخفيهم الرافضة؟ لأنهم لا يريدون أن يعرف المسلمون ما كان بين الصحابة من الصلة القوية الوثيقة والمحبة. كان يأخذ أبو بكر الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. فيا عباد الله، هذا من الحقوق علينا محبة آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة شرعية لا نغلو فيهم ولا نقدح فيهم. من سار على طريقة الأوائل ممن كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلي والعباس والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم، من سار على نهجهم فإنا نحبه محبة لله عز وجل لطاعته واستقامته ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسبهم ولا نذمهم. وهكذا عباد الله، قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يعطوا من الزكاة إذا لم يوجد الخمس، ومع هذا ينبغي لنا لأنهم منزهون عن أوساخ الناس من الزكاة أن يكون لهم الهدية بدلا من الصدقة، خصوصا من كان شديد الحال والفقر، فإن الرافضة يتعمدون إلى من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا ويغرونه بالأموال ويفسدوا معتقده، إلا من كان عنده عقيدة وثبات على دينه فلننتبه لذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.